أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عندما يصف الله عز وجل شيئا بالعظمة فإنه يكون بالفعل عظيما. نحن أحيانا أو بعضنا قد يبالغ فيصف أمرا بالعظمة، لكن الله عز وجل قوله فصل وليس بالهزل، ولذا عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فهو فعلا كذلك صلى الله عليه وآله. وفي آية أخرى تقترب من نفس هذا المضمون يقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عموما خلق رسول الله صلى الله عليه وآله ما فيه نقاش وما فيه كلام، وفي الحديث النبوي الشريف الذي يرويه الفريقان بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هناك نسخة مشهورة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لكن الموجود الذي رأيته في كتبنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من دون كلمة إنما الحاصرة. وقد يكون هذا أقرب، لأن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله لها غايات عديدة، أهمها إخلاص العبادة لله عز وجل ونفي الشرك، ومنها إتمام مكارم الأخلاق. ولست الآن بصدد ذكر قضايا ترتبط بتعامله صلى الله عليه وآله مع عموم الناس، وإنما أريد أن أتحدث عن قضية ترتبط بالتعامل مع الأهل. فقد ورد في حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه قضية موجودة في كثير من المجتمعات، وهي أن أناسا يتعاملون مع غير أهاليهم بلطف، يجاملون الناس، يحاولون أن يغضوا عن بعض إساءاتهم، لكنهم في المنزل يختلفون اختلافا كبيرا. كثير منهم مؤمنون، أهل صلاة وصيام وترك لكثير من المحرمات، وربما يؤدون مستحبات كثيرة كالحضور إلى الجماعات وقراءة أدعية وقرآن وما شاكل ذلك، إلا أنهم في منازلهم قساة غلاظ، معتدون، يؤذون. ولو كان مثل هذا الأمر، أعني الشدة فيما يرتبط بأمور الدين، لكان له وجه. لو رأى الأب ولده أو ابنته أو زوجته، رأى الزوج زوجته، رأى الأخ أخاه أو أخته، لو رآهم يرتكبون شيئا من المحرمات، مثلا يغتابون، مثلا يكذبون، فضلا عن أمور أخرى، واجبه الشرعي، تكليفه الشرعي أن ينهى عن المنكر ولو وصل الأمر إلى حد الشدة. حتى الفاسد يجب أن ينهى عن المنكر مع الإمكان، لكن الحاصل عند كثيرين أنه لا يهتم لو رأى ابنه مثلا يغتاب، يضحك معه، لا يقول له لا تستغب، أو رأى ابنه أو ابنته لا يلتزمان ببعض الأحكام الشرعية، لا يهتم. المهم عنده أن مثلا ينجحوا في دراستهم، ويتخذ موقفا شديدا لو رآهم متخلفين في هذا المجال، في حين أنه لا يتخذ مثل هذا الموقف لو رآهم متخلفين في أمور الدين. إذا فرضنا أن زوجته لم تطبخ الطعام بالشكل الذي يعجبه، فإنه يغضب ويزبد ويرعد، وقد يعتدي ويضرب. لكن إذا رآها لا تلبس الحجاب الجيد لا يهتم كثيرا. وفي الحقيقة يكون الاهتمام منصبا على مصالحه الشخصية، بالأخير يؤول اهتمامه إلى مصالحه، يهمه أن ينجح ولده ويحصل على وظيفة وأموال، وهو يعتبر هذا امتدادا له، وتخلص مثلا من مصرفه، يريد ثيابه نظيفة، طعامه مرتبا. الأمور ترتبط بمصالحه الشخصية، لا بمسائله الشرعية. منها من تلك الأمور قضية الزواج، عندما يمنع الأب وأحيانا الأم أو الأخ، مع أن الأم والأخ لا ولاية لهما، الولاية للأب على البنت البكر لا غير، لكن ينظر إلى مصالح شخصية، وقد تنتابه عن عنات جاهلية. يقول: نحن من بني فلان من العشيرة الفلانية، وهذا ليس منا، نحن من أهل البلد الفلاني وهذا ليس منا، نحن عندنا من القضايا الدنيوية كذا وكذا وهذا أضعف منا، مع أن المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفو المؤمنة. هذه الأمور لو فرضنا أن الأب أحيانا له حق التدخل إذا رأى مضرة على ابنته، لكن الأخ ليس له ذلك بتاتا، الأم ليس لها ذلك بتاتا، الأعمام والأخوال. مسألة التعامل في المنزل بلطف وعدم جواز الخشونة مسألة مهمة عقلا وشرعا. عقلا، عندما يموت الإنسان من الذي يحزن عليه أكثر من الآخرين؟ أهل بيته. من الذي يبكي عليه؟ أهل بيته. ربما يبكي عليه أناس آخرون، لكن الحرقة في أهل بيته، فلزمت مداراتهم أكثر من غيرهم. وأما شرعا فالروايات الدالة على ذم سوء التعامل مع الأهل ومدح حسن التعامل. مدح حسن التعامل، مرت قبل قليل الرواية النبوية المشهورة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأما الذم وربما العقوبة ففي رواية ربما توصف بصحة السند، مضمونها أنه استشهد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعله كما ببالي سعد بن معاذ، وكان رجلا مؤمنا تقيا ومات شهيدا، فله إذن من الفضل شيء كبير. تقول الرواية في مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج مشيعا لجنازة سعد، وكان يمشي على أطراف أصابعه، أصابع رجليه الشريفتين، وقد ألقى رداءه إلى أن جيء به إلى قبره. نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الأولين والآخرين، نزل معه إلى القبر، وألحده، ثم صار يقول ناولوني لبنا ناولوني ترابا رطبا، وهو يسوي خلف ظهر سعد، إلى أن ضبط القضية جيدا وقال قال كلمة مفيدة ومهمة جدا، وكل كلامه صلى الله عليه وآله كذلك. قال إني أعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلا، ولكن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأنا أتقنت، على التعبير أنا أتقنت مني، أريد أن أفسر المعنى. رب قائل يقول ما الداعي لهذا التعب يا رسول الله، ترتب الطابوق تضع التراب، هذا سيبلى بعد يومين أو ثلاثة. يجيب النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية عن هذا الإشكال المقدر، يقول ولكن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم خرج صلى الله عليه وآله وأهال التراب على قبر سعد، وجاءت أم سعد، أم المتوفى، جلست على شفير القبر وقالت هنيئا لك الجنة يا سعد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا أم سعد لا تحكمي على الله، لا تحكمي على الله، إن سعدا قد أصابته ضمه، أي عصره القبر، ومشى. فسأله الأصحاب قالوا يا رسول الله رأينا منك أمورا، رأيناك تمشي على أطراف أصابعك خلف جنازة سعد. قال نعم، لكثرة الملائكة التي كانت تمشي خلف الجنازة ما كان هناك مكان لأضع رجلي. يا رسول الله وضعت رداءك عن كتفيك. قال نعم، لأن الملائكة كانت قد وضعت أرديتها. يا رسول الله بعد أن واريت سعدا وفعلت به هذا والملائكة تشيعه، تقول إن سعدا قد أصابته ضمة؟ قال نعم، لأنه، هنا محل الشاهد في هذه الكلمة، لأنه كان في خلقه مع أهله زعارة، أي كان خلقه في البيت سيئا، يؤذي أهله، يعتدي عليهم، لأنه أقوى منهم. السر في ذلك أنه أقوى منهم، غالب الناس طبيعتهم هكذا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى لا تتصوروا أنه فقط صار ذا أموال، لا، استغنى ارتفع احتياجه إلى الطرف الآخر، استغنى بقوته، يطغى. حتى الاستغناء نسبي، قد تجد شخصا يملك 100 دينار 200 دينار ويرى أمامه شخصا آخر أضعف منه عنده 10 دنانير، يطغى عليه. مع أنه لا يملك شيئا بالنسبة لآخرين، لكن لأنه يرى هذا أضعف منه فيطغى عليه، وتكون عنده مثلا سيارة أفضل من سيارة ذاك الطرف يطغى عليه. هناك روايات يستفاد منها أن الطغيان قد يكون بالدشداشة بالثوب، عنده ثوب طويل جيد يجر خلفه فيتكبر به على ذاك الشخص الذي ما عنده مثل هذا الثوب، يجر رداءه خيلاء الرواية تقول. من بنى منزلا أعلى من منزل جاره ليتكبر عليه، مرة يبني لا ليتكبر، عنده عائلة عنده كذا يبني، لا ليتكبر عليه، يقول بما أن جاري بنى هذا البنيان أنا أبني أعلى منه أفضل منه، هذا مذموم وبشدة. على كل أعود إلى البداية، القضية الشائعة، وبما أننا في أيام منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ينبغي أن نتعلم منه صلى الله عليه وآله، إحدى القضايا المهمة قضية التعامل مع الأهل. قلت في غير الأمور الدينية، في الأمور الدينية جيد أن الإنسان ليس فقط جيدا بل واجب أن يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يسدد خطاهم. أما في أمور دنيوية لا تساوي شيئا، فمثل هذه التصرفات تعتبر عدوانا، وأحيانا كثيرة تزيل عدالة الشخص. وتعلمون أن ذهاب العدالة يعني الفسق أجلكم الله. هل يرضى الإنسان المؤمن أن يكون فاسقا؟ يقول أنا أصلي أصوم أحج أزكي آتي بالمستحبات أترك كثيرا من المحرمات. نقول له نعم، لكن هذا الخلق السيء في البيت وإيذاء الأهل أحد المحرمات، كما أن الكذب حرام، شرب الخمر حرام، وكثير إيذاء الأهل أيضا من المحرمات. سددنا الله وإياكم لإطاعة أوامره واجتناب نواهيه بمحمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.